بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس العاشر من مجلسي درسي كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ أولا بما توقفنا عنده في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، يعني العامل هناك هو شهد، الفعل شهد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني التقدير وشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى. نعم، وصف العبودية هذا من أشرف الأوصاف، وقد وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأشرف المنازل، قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فمقام العبودية من أشرف المنازل، ولذلك قال هنا المؤلف، قال كما قال، قال أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، في صفة العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هو في أعلى المقامات فيهما. وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، الربوبية والألوهية هذه حق لله، لا يشاركه سبحانه وتعالى في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. نعم، في مقامه عليه الصلاة والسلام لا إفراط ولا تفريط، فهو عبد لا يصرف له شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك مع الله عز وجل هو ولا غيره، وهو رسول لا يكذب، بل نؤمن به عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الرسل وخاتمهم، ونؤمن بما بلغنا به عن الله تبارك وتعالى وفي هذا الدين إلى آخره. قال هنا دفعا للإفراط والتفريط، يعني في ناس أفرطوا في مقام عليه الصلاة والسلام، وهناك قوم فرطوا. قال: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، يعني غلا في مقامه قولا وفعلا، دعا أنه يعلم الغيب، دعا أنه يقضي الحاجات، يعلم ما يكون، يصرف في هذا الكون إلى آخره، وفعلا من يستغيث به من دون الله، يدعوه من دون الله، يذبح له من دون الله، نسأل الله العافية. قال: وهناك من فرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع اطراحها. نعم، في ناس أعرضت عن الدين وعارضوا السنة بأقوال البشر أقوال فلان وعلان وصدف عنها وأعرض عنها، هذا تفريط. قال فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. نعم، لا يجوز أن تعارض السنة بقول أي شخص كائنا من كان. قال والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان. يقول في ناس الآن يعني أعرضوا وعارضوا السنة بأقوال الرجال، وهذا لا يجوز، وسواء حد من قضاة ولا مفتين أو من غيرهم. قال وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. هذه كلها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في التوراة. ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز، كل هذه أوصاف حقا عليه الصلاة والسلام. ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله أو بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عما وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار أخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا أيضا لا إفراط ولا تفريط في عيسى، فهو عبد لله عز وجل، فهو عبد من عباد الله، شرفه الله وجعله من رسله الكرام. وخلاف ما يعتقده النصارى أنه الله أعوذ بالله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنه، وهذا كفر وشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وليس كما تعتقده اليهود أنه ابن زانية ولذلك حاولوا قتله وما قتلوه وما صلبوه. فيقول المؤلف هنا فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى، نعم هو خلق من أنثى ليس له أب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى نعم سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. شوفون الآن يقول إني عبد الله، فأينما تزعمه النصارى أنه الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأين من يزعمون أنه هو الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي، لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد حتى علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. هذا كلام جميل، يجب الإنسان أن يتبرأ، المؤمن يتبرأ من قول النصارى الذين ادعوا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهو عبد لله عز وجل. ويتبرأ أيضا من ما ادعته اليهود أن عيسى ولد زانية وأنه ليس رسولا وإلى آخره، فيعتقد أنه أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم الرسل، من أولي العزم من الرسل الخمسة. يجب أن يتبرأ المسلم من عقيدة النصارى ومن عقيدة اليهود. قال ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، نعم بكن فكان، كما قال السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، يعني ليس عيسى هو كن يعني، وإنما هو بالكلمة، بالكلمة، ولكن بكن كان، فكان من الله تعالى قول، فكن من الله تعالى قول، وليس كن مخلوقا، يعني ليس كن هذا كلام الله ليس مخلوقا. ولذلك يعني من ما ادعى هذا ابتداء أو من أوائلهم النصارى كما سيأتي بين. قال وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. قوله صلى الله عليه وسلم ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة، نعم هو ناشئ عن الكلمة، خلق بتلك الكلمة، لا أن كن هذه الكلمة أنها مخلوقة، لا حاشا وكلا، فكلام الله ليس مخلوقا، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، فهو ناشئ عن الكلمة، يعني هو ناشئ عن هذه الكلمة، عن الكلمة التي قال له كن فكان. والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، قال وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، يعني أن عيسى عليه السلام مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي من الله سبحانه وتعالى، أي أنه مكون ذلك جل وعلا وموجده بقدرته وحكمته. هنا نقل المؤلف كلاما متينا لشيخ الإسلام ابن تيمية حول المضاف، أنواع الإضافة إلى الله عز وجل، ما يعني ماذا يقال فيها، وما هو عقيدة المسلم في ذلك، الأشياء المضافة إلى الله عز وجل، وهذا كلام نفيس آمل أن ننتبه له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا هذا يعني الحالة الأولى، يعني نضع هنا رقم واحد، قال واحد إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، مثل يعني سمع الله بصر الله ونحوها، هذه صفة مثل كلام الله، هذه صفات الله سبحانه وتعالى، وامتنع أن يكون نعم. وإذا كان المضاف عينا، هذا رقم اثنين، وهذا نضع عنده رقم اثنين. قال وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. ما في شيء يقوم، يعني الآن حتى في مثلا مجال المخلوقين شيء يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره. هذا حائط لا يكون صفة مثلا لإنسان، هذا مثلا سيارة دابة لا تكون صفة مثلا لدابة أخرى أو لبيت أو منزل، لا هذا شيء قائم بنفسه، شيء قائم، لأنه كما قال هنا كلام جميل، قال لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، يعني هذا يعني الأشياء القائمة بنفسها قال على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله أرض الله جميع المخلوقين عبيد الله جميع المال مال الله. نعم هذا لأنه خلقها وأبدعها، هذه تضاف إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي خلق، خلق السماء خلق الأرض خلق المخلوقين بني آدم جاء المال، هذه تضاف إليه لأنه هو الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضى، هذه إضافة خاصة فيها محبة فيها رضا لها خصوصية، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. ما في شك بيت الله الحرام مختص، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، له حرمة وله تعظيم وله شرف وتقديس، كما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله كذلك، هذا خاص وفيها أحكام. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. يعني الإضافة الأولى اللي هو رقم واحد اللي قلنا السماء والأرض، هذه ربوبية تتضمن ربوبية والخلق، فهو الذي خلقها وأوجدها. الثاني ومنها مثلا عباد الله كذا، هذه وهذه كما قال تتضمن الألوهية والشرع والدين، بيت الله مال الله ما فيها من الأحكام الشرعية ونحو ذلك ونحو ذلك. طيب لعلنا نتوقف عند يعني قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان، أو نكمل يعني ما بقي لحدود ثمانية أسطر، أقول نكمل يعني قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، فهما الجنة والنار مخلوقتان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين قالوا ما الفائدة من خلقه، الله قال أعدت للمتقين وللنار أعدت للكافرين، فيجب أن يؤمن بهذا، بل قال أهل العلم إن ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، ما أعد الله في الجنة من النعيم لأهلها وما أعد في النار من العذاب لأهلها. فقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفي مقدمتهم المعتزلة، قال خلاف المبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد، نعم هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا الآن هو الشاهد الحقيقة وهذا هو النتيجة والختام وهو جواب الشرط، قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، نسأل الله الكريم من فضله. قال الحافظ معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. قد يعذبون، صاحب الكبيرة قد يعذب من أهل التوحيد في النار بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة، وقد يدخل من أول وهلة الجنة، لكن لا يخلد في النار إلا الكافر، كما أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. نعم، وهذا أيضا محتمل، أنهم على حسب أعمالهم. قال القاضي عياض، وهذا مهم جدا يجب أن ننتبه له، لابد من جمع النصوص. قال ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره، وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. فعلى كل حال لابد من الجمع بين النصوص، وهذه ما جاء من الفضائل لابد أن تقرن بالقيام بالفرائض والحقوق كما هو معلوم فيما ذكرناه في دروس سابقة. نتوقف إذن الآن عند حديث عتبان رضي الله عنه، ونعود له إن شاء الله تعالى غداً.